إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإنا نحب أن نتذاكر حول حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية هي وحي من الله تعالى، كما أن الله تعالى أوحى كتابه الكريم القرآن العظيم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا باتباعه بالإيمان به وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه والدعوة إليه، كذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجب الإيمان بها، ويجب تعلمها والعمل بما فيها والدعوة إليها، وهي توضح وتفسر القرآن العظيم، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أنزل الله عز وجل عليه الذكر ليبين ويوضح ويفسر ما أنزل الله عز وجل علينا من كتابه العظيم، فهي رحمة وهي هداية، يجب أن نأخذ بها ونعمل بها وأن نعتز بها ونحمد الله عز وجل عليه. من السنة هذا الحديث الكريم، وفيه فوائد عظيمة نريد أن نذكر شيئا منها باختصار. الفائدة الأولى من هذا الحديث العظيم أنه يدل على الإيمان باليوم الآخر، يوم القيامة، هذا اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، يجمعهم في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يحاسب الله فيه الخلائق على قدر أعمالهم، فالمحسن ينال إحسانه بفضل الله عز وجل ورحمته، والمسيء ينال جزاءه العدل، والله سبحانه هو الحكم العدل. في هذا اليوم فيه أهوال عظيمة وأمور أخبر الله عنها في كتابه، وأخبر عنها رسوله عليه الصلاة والسلام، لكي تتعظ الأمة وتعد العدة وتستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح، بالإيمان بالله وبالعمل الصالح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهواله ما دل عليه هذا الحديث الذي ذكرناه: في يوم لا ظل إلا ظله، الله عز وجل يجعل في هذا اليوم من الأمور العظيمة ما يحتاج الناس فيه إلى رحمة الله وإلى كشف الكروب عنهم فتدنو الشمس، كما ورد في الحديث: تدنو من رؤوس الخلائق قدر ميل أو ميلين، ويتصبب العرق منهم، ويحصل في الناس الكرب والهم ما لا يعلمه إلا الله. فبعض من الناس يصيبه العرق إلى كعبيه، وبعضهم إلى أنصاف ساقيه على قدر أعماله، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، وبعضهم إلى ثدييه، وبعضهم من يلجمه العرق الجامع، وكلهم في الموقف وهم ينتظرون نزول الله عز وجل فصل القبر، فيجأر بعضهم إلى بعض، فيقول الكبراء منهم: هيا بنا نستشفع بأبينا آدم عليه السلام ليشفع لنا عند الله، فينزل الله عز وجل لفصل القضاء، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة عند الله، فيعتذر ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول للأرض. فيأتون إلى نوح عليه السلام ويعتذر، ثم يأتون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فيعتذر، ثم يأتون إلى موسى عليه السلام فيعتذر، ثم إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ويقول لهم: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ويذهب ويسجد تحت عرش الرحمن قدر جمعة، يلهمه الله عز وجل في هذا السجود بمحامد وثناء وذكر ودعاء ما ألهم به أحدا قبله. فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي، هذه الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود الذي وعد الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فينزل الله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله، ينزل إلى أرض المحشر نزولا حقيقيا بذاته على الوجه اللائق بجلاله وكماله، دون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيفصل بين العباد ويستلم الناس كتبهم، أصحاب اليمين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأصحاب الشمال يأخذون كتبهم بشمائلهم، ويتفرق الناس إلى قسمين: قسم إلى الجنة بفضل الله ورحمته، وقسم إلى النار بعدل الله وحكمته، ولا يظلم ربك أحدا. من جملة هذه الفائدة أن الحديث يدل على العرش. العرش مخلوق من مخلوقات الله، بل وورد أنه أكبر المخلوقات وهو سقف المخلوقات، الله مستو عليه. وقد ورد ما يدل على ذلك في القرآن العظيم، ورد في 7 مواضع في القرآن أن الله تعالى مستو على عرشه. قال من جملة ما ذكر الله في القرآن: الرحمن على العرش استوى. استوى استواء يليق بجلاله وكماله، وليس هو في حاجة إلى عرشه، بل الخلائق كلها في حاجة إلى الله عز وجل، والمخلوقات هم المحتاجون إلى ربهم تبارك وتعالى. ولكن الله حكم وقدر وأمر سبحانه وتعالى لحكمته أنه ذكر لنا بأنه يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كاستواء مخلوق من المخلوقات على كرسي أو على عرش، فنثبت ذلك. هذا العرش من عظمته له ظل، يجعل الله ظله رحمة بجملة من عباده. من هم هؤلاء العباد؟ هم عباد قدموا أعمالا صالحة، هم استثمروا أوقاتهم في هذه الحياة وعملوا أعمالا على وفق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقبل الله منهم وأثابهم على تلك الأعمال الصالحة بثواب عظيم، وهو أنه مع اشتداد الحر والكربات على الناس في ذلك الموقف العظيم بسبب دنو الشمس وبسبب حرارة جهنم التي يؤتى بها إلى أرض المحشر معها 70,000 زمام يجرونها الملائكة مع كل زمام 70,000 ملك، ومع حرارة أجساد الناس وأنفاسهم في ذلك الموقف الذي يضم الجميع، تزداد الحرارة ويشتد الكرب ويبلغ بالناس الهم، شيء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ينجي الله عبادا من عباده ويظلهم في ظل العرش في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السبع هؤلاء ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الفائدة الثانية من الحديث، وهي من هم هؤلاء السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمراد بظله وظل العرش كما فسرته رواية ذكرها أبو داود في سننه رحمه الله، وقال في ظل العرش. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية أبي داود في ظل العرش تفسير لذلك لهذا الحديث، والسنة بعضها يكمل بعضا. الصنف الأول الإمام العادل، الإمام صاحب الولاية على الناس من ولاة الأمر، وولاة الأمر رحمة من الله على العباد، إذ أن ولي الأمر على الناس يحوطهم يأمرهم وينهاهم يحافظ على أمنهم وأمانهم، وأعظم شيء يقوم به ولي الأمر هو تحكيم شريعة الإسلام. أعظم ما يجب على الإمام أن يقوم بتحكيم شريعة الإسلام في عباد الله. ونحمد الله عز وجل أننا في بلد إسلامي، بلد تحت ولاية شرعية من ولي أمر مسلم يقوم بتحكيم كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم حدود الله ويقيم العدل وينشر الأمن، وانظروا ما نحن فيه ولله الحمد. نتحدث ذلك بنعمة الله لنشكر الله عز وجل على هذه النعمة. هذا الحديث الشريف دل على فضيلة الإمام العادل، فإذا عدل في الناس وأقام الحدود وحكم شريعة الإسلام استتب الأمن وحصل الرخاء وأمنت الحدود، وصار الناس يسيرون ليلا ونهارا في أسفارهم وفي أسواقهم وفي طرقاتهم لا يخافون إلا الله. ونحمد الله عز وجل أننا في هذه الحال. وانظر إلى حالنا اليوم، تنظر إلى الرجل يسير لوحده من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها لا يخاف إلا الله، لا يحمل سلاحا ولا يحمل ماء ولا يحمل أي شيء، بل هو في بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما وجد لدينا من الأمن والأمان والرخاء والعيش الرغيد بفضل الله عز وجل ورحمته، يجب أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ويجب علينا أن نشيد ونشكر ولاة أمرنا بعد شكر الله عز وجل، وندعو لهم بالثبات والتوفيق والتسديد، وأن يجزيهم الله خير الجزاء، لأنهم يقدمون جهودا بعضها نعلمها وبعضها لا نعلمها، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. شاهد من هذا أن الولاية الشرعية على الناس أمر مهم، ولذلك صار في المقدمة ممن يستظلون بظل العرش يوم القيامة الإمام العادل، لأنه يقدم للأمة ماذا؟ خدمة عظيمة، يقدم للأمة أن يحكم بينهم شريعة الإسلام، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الصنف الثاني، شاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله. هذا حث للشباب على ماذا؟ حث للشباب على الالتزام بالطاعة، على الإيمان بالله والعمل الصالح، على التخلق بأخلاق الإسلام. فينبغي على الشباب، علينا جميعا وعلى الشباب خاصة الذين أعطاهم الله قوة في العقل وقوة في الأبدان وقوة في كل المناحي بفضل الله ورحمته، يجب عليك أيها الشاب أن تحمد الله على هذه النعمة، وأن تسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية والقوة في سمعك وفي بصرك وفي بدنك وفي أهلك وفي مالك وفي مجتمعك، حتى تستثمر ذلك في طاعة الله، فتقوم بما أوجب الله عز وجل عليك، وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. ثم إن الشاب توجد عنده قوة جامعة، ثورة، شهوة تدعوه إلى ماذا؟ فعل الحرام. فالشاب الذي يتمسك بالإسلام ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي دلالة على ماذا؟ دلالة على قوة إيمانه، دلالة على أن الله حفظه بحفظه، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه هذا الشاب. وليس المقصود به الشاب فقط، بل كل منا مدعو إلى أن يحفظ نفسه ويجاهد نفسه ويمتثل أمر ربه ويجتنب نهيه، وإذا وقع في شيء من المخالفات عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، فالله هو الغفور التواب. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويتوب علي وعليكم. الصنف الثالث، رجل قلبه معلق في المساجد. المساجد بنيت لإقامة ذكر الله وللصلاة ولإقامة حلقات العلم ولمدارسة القرآن ومدارسة السنة النبوية، هكذا كان حال سلفنا الصالح، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام، كانوا يأتون إليه من أماكنهم يصلون، يجلس لهم في المسجد، يكون حلقة علمية، يلقي فيهم درسا، يعلمهم بما نزل عليه من الوحي، يبين لهم ما يشرح كتاب الله العظيم، يعظهم، يذكرهم، يبين لهم هذا الدين العظيم. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين دين الله كاملا. هكذا ينبغي علينا أن نعلق قلوبنا في المساجد، وما أعظم الخير والأجر لمن يأتي إلى هذه البيوت وقصده وجه الله والدار الآخرة، ويحب ويتشوف إلى أن يسمع المؤذن يؤذن، ثم ينطلق يتوضأ ويتطهر الطهور الشرعي، ويأتي إلى بيت من بيوت الله ويدخل هذا البيت ويقصد وجه الله والدار الآخرة. صلي الصلوات على وفق الشرع، صليها جماعة مع المسلمين، ولا يتخلف بدون عذر شرعي. والحمد لله مساجدنا عامرة في هذا البلد ونظيفة ومهيئة، انظروا إلى ما ننعم فيه من الفرش والتبريد والنظافة وغير ذلك من الأمور الأخرى. فينبغي علينا المحافظة على صلواتنا. هذا الرجل كلما رجع من المسجد هو ينتظر الأذان الثاني ليأتي للفريضة الثانية، وهكذا قلبه معلق بالمساجد، قد عمر قلبه ذكر الله وحب طاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا يا إخوة أن نجاهد أنفسنا وأن نحب مساجد الله ونذكر الله فيها، وأن نترك المشاغل التي تشغلنا عن الحضور إلى صلاة الجماعة. ينبغي هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة. تجد الشيطان حريص على الإنسان، إذا قام المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، جاءت الشواغل وجاءت الوساوس والمشاكل، كل ذلك يريد الشيطان منك أن تتأخر عن هذه الفريضة التي هي أعظم فريضة بعد فريضة التوحيد. فلنجاهد أنفسنا على هذه الصلوات ولنحتسب الأجر عند الله، فما أعظم الأجور فيها. رابعا، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا دليل على ماذا؟ على الحث على الأخوة الإيمانية، أن نكون معا إخوة متحابين. إنما المؤمنون إخوة وأوثق عرى الإيمان، كما ثبت في الحديث الحب في الله والبغض في الله، أن تحب أخاك لأنه مطيع لله، وأن تكره ما يأتي من المعصية، ومع الكره له ليس معنى ذلك أنك تهجره، لا، بل تنصحه وتتعهده بالنصيحة، ولا تتركه للشيطان يستولي عليه وتستولي عليه الغفلة، بل ينبغي المناصحة للأخ وللابن وللجار وللقريب وللزميل، هكذا يحصل الخير. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فينبغي على المؤمنين أن يتآخوا ويتحابوا، وتكون بينهم الألفة والمحبة والأخوة الإيمانية، حتى يسود الخير بين الناس، لا حسد ولا بغضاء ولا ظلم. احذر أن تظلم أخاك ولو بأن تأخذ سواكا من ماله، سواكا لا يساوي إلا القليل من المال، احذر أن تظلمه بذلك، بل المظالم يجب أن ترد قبل أن يأتي يوم القيامة، فيأخذ ذلك المظلوم من حسناتك بقدر ما أخذت من هذا المال في هذه الحياة. الصنف الخامس، رجل طلبته امرأة ذات منصب، يعني سلطة قوة وذات جمال تغريه بجمالها، دعته لفعل الفاحشة فيه فأبى، مكنته من نفسها بل وأرغمته على ذلك، ولكنه أبى خوفا ممن؟ من الله تبارك وتعالى. فكافأه الله يوم القيامة بسبب هذا الخوف من الله، والخوف من الله عبادة جليلة، عبادة جليلة تعصمك من الفواحش ومن المعاصي. نسأل الله أن يرزقنا خشيته حق الخشية، وأن يجعلنا ممن يخافه سرا وعلنا. نعم، الخوف عبادة عظيمة، يجب أن يخاف العبد من ربه في سره وفي جهره وفي مسجده وفي بيته وفي طريقه، حتى يقيم شرع الله عز وجل ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى ويخشى عقوبته. الصنف السادس، رجل تصدق بصدقة، هذا في حث على إيش؟ على فعل الصدقات والإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في أوجه الخيرات، من بناء المساجد، ومن الصدقة على الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة، إلى غير ذلك من أنواع الخير. رجل تصدق بصدقة فأخفاها، دلالة على ماذا؟ على أنه يقصد بصدقته وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا حب مدحة أحد من الناس، حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه، دلالة على ماذا؟ شدة إخفاء الصدقة، شدة تنزه هذا الرجل من الرياء. فينبغي علينا أن نبتعد عن النفاق وعن الرياء وعن السمع، وأن نقصد بأعمالنا كلها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخر، ومن جملتها الصدقاء. وعلينا أن نتعاهد فقراءنا وإخواننا الذين، خاصة الذين لا يسألون الناس إلحافا، تجد من الأسر من لا تسأل وهي في أشد الحاجة. نعم، هناك فقراء، لكن العاقل وصاحب المال الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإنفاق في سبيل الله، تجده يسأل أهل الخبرة ويسأل عن الفقراء والمساكين ويتعاهدهم، مثل ما كان السلف الصالح. كان بعض السلف ما يعرف أنه يتصدق إلا بعد أن يموت، تنقطع الصدقة عن هذا عن هؤلاء الفقراء، فيعرفون أن ذاك الرجل هو الذي كان يتصدق عليه. من شدة ماذا؟ من شدة إخفاء الصدقة عن الناس وعدم الرياء والسمعة. نعوذ بالله من النفاق ومن الشفاق ومن سوء الأخلاق. الصنف السابع والأخير حتى لا نطيل، وهو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا فيه فضيلة ذكر الله أولا، وفضيلة الإكثار منه، وفضيلة الدعاء دعاء الله عز وجل. والدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث، الدعاء عبادة عظيمة يجب أن نكثر منها، وذكر الله عبادة عظيمة وسهلة وغنيمة باردة، تقولها في المسجد وأنت جالس وأنت تمشي، تقولها في الطريق وفي البيت وفي الليل وفي النهار. وما أكثر أنواع الذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الذكر وأعظمه كتاب الله عز وجل، علينا أن نتعاهده. كان بعض السلف يقرأه في 3 ليالي، وبعضهم في 5، وبعضهم في 7، وبعضهم في 10، وبعضهم في 20، هكذا. دلالة على ماذا؟ على أنهم يعرفون فضل ذكر الله، وخاصة القرآن الكريم. يكثرون من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثرون من الدعاء، يبتهلون إلى الله في كل وقت وفي كل حين، كما كان حال رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل في أثناء طريقه لا يراه أحد من البشر، خاليا في صحراء أو في مسجد أو في بيته في الظلمة، ذكر الله عز وجل فدمعت عيناه. خشية ممن؟ من الله عز وجل. لا رياء ولا سمعة، في ذاك المكان ما يراه أحد، ما يراه إلا من؟ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، مطلع على كل خلقه تبارك وتعالى، فإنه يخشع وتدمع عينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هنيئا لإخواننا الجنود المرابطين والمجاهدين على حدودنا، ينالهم هذا الحديث الشريف، هم يدافعون عن ديننا، عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدافعون عن بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، يدافعون عن ولاة أمرنا الذين يقيمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافعون عن أعراضنا، يدافعون عن أموالنا. هؤلاء الحوثيون لو ترك لهم مجال وغفل الناس عنهم قليلا لفعلوا بنا الأفاعي، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يكفينا شره. فينبغي علينا ألا ننسى جنودا، ندعو لهم بالثبات وبالنصر وبالتأييد، ندعو لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد وأن يجزيهم الله خير الجزاء. هذا هو الواجب علينا، نحن أمة مسلمة تحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الثبات على ديني والفقه فيه، وأسأله تعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. كما أسأله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، أسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يوفقه لكل خير، وأسأل الله أن يحفظ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأن يحفظه بحفظه ويوفقه لكل خير، أسأل الله أن يوفقهما لما فيه صالح العباد والبلاد وأن يجزيهما عنا خير الجزاء. أسأل الله أن يوفقكم أيها الإخوة جميعا، وأن يعينكم ويسهل أموركم، واعذروني إن أطلت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإنا نحب أن نتذاكر حول حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية هي وحي من الله تعالى، كما أن الله تعالى أوحى كتابه الكريم القرآن العظيم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا باتباعه بالإيمان به وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه والدعوة إليه، كذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجب الإيمان بها، ويجب تعلمها والعمل بما فيها والدعوة إليها، وهي توضح وتفسر القرآن العظيم، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أنزل الله عز وجل عليه الذكر ليبين ويوضح ويفسر ما أنزل الله عز وجل علينا من كتابه العظيم، فهي رحمة وهي هداية، يجب أن نأخذ بها ونعمل بها وأن نعتز بها ونحمد الله عز وجل عليه. من السنة هذا الحديث الكريم، وفيه فوائد عظيمة نريد أن نذكر شيئا منها باختصار. الفائدة الأولى من هذا الحديث العظيم أنه يدل على الإيمان باليوم الآخر، يوم القيامة، هذا اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، يجمعهم في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يحاسب الله فيه الخلائق على قدر أعمالهم، فالمحسن ينال إحسانه بفضل الله عز وجل ورحمته، والمسيء ينال جزاءه العدل، والله سبحانه هو الحكم العدل. في هذا اليوم فيه أهوال عظيمة وأمور أخبر الله عنها في كتابه، وأخبر عنها رسوله عليه الصلاة والسلام، لكي تتعظ الأمة وتعد العدة وتستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح، بالإيمان بالله وبالعمل الصالح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهواله ما دل عليه هذا الحديث الذي ذكرناه: في يوم لا ظل إلا ظله، الله عز وجل يجعل في هذا اليوم من الأمور العظيمة ما يحتاج الناس فيه إلى رحمة الله وإلى كشف الكروب عنهم فتدنو الشمس، كما ورد في الحديث: تدنو من رؤوس الخلائق قدر ميل أو ميلين. ويتصبب العرق منهم، ويحصل في الناس الكرب والهم ما لا يعلمه إلا الله. فبعض من الناس يصيبه العرق إلى كعبيه، وبعضهم إلى أنصاف ساقيه على قدر أعماله، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، وبعضهم إلى ثدييه، وبعضهم من يلجمه العرق الجامع، وكلهم في الموقف وهم ينتظرون نزول الله عز وجل لفصل القبر. فيجأر بعضهم إلى بعض فيقول الكبراء منهم: هيا بنا نستشفع بأبينا آدم عليه السلام ليشفع لنا عند الله، فينزل الله عز وجل لفصل القضاء. فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة عند الله، فيعتذر ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول للأرض. فيأتون إلى نوح عليه السلام ويعتذر، ثم يأتون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فيعتذر، ثم يأتون إلى موسى عليه السلام فيعتذر، ثم إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ويقول لهم: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ويذهب ويسجد تحت عرش الرحمن قدر جمعة، يلهمه الله عز وجل في هذا السجود بمحامد وثناء وذكر ودعاء ما ألهم به أحدا قبله. فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي، هذه الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود الذي وعد الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فينزل الله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله، ينزل إلى أرض المحشر نزولا حقيقيا بذاته على الوجه اللائق بجلاله وكماله، دون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيفصل بين العباد ويستلم الناس كتبهم، أصحاب اليمين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأصحاب الشمال يأخذون كتبهم بشمائلهم، ويتفرق الناس إلى قسمين: قسم إلى الجنة بفضل الله ورحمته، وقسم إلى النار بعدل الله وحكمته، ولا يظلم ربك أحدا. من جملة هذه الفائدة أن الحديث يدل على العرش. العرش مخلوق من مخلوقات الله، بل وورد أنه أكبر المخلوقات وهو سقف المخلوقات، الله مستوى عليه. وقد ورد ما يدل على ذلك في القرآن العظيم، ورد في 7 مواضع في القرآن أن الله تعالى مستوى على عرشه. قال من جملة ما ذكر الله في القرآن: الرحمن على العرش استوى. استوى استواء يليق بجلاله وكماله، وليس هو في حاجة إلى عرشه، بل الخلائق كلها في حاجة إلى الله عز وجل، والمخلوقات هم المحتاجون إلى ربهم تبارك وتعالى. ولكن الله حكم وقدر وأمر سبحانه وتعالى لحكمته أنه ذكر لنا بأنه يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كاستواء مخلوق من المخلوقات على كرسي أو على عرش. فنثبت ذلك. هذا العرش من عظمته له ظل، يجعل الله ظله رحمة بجملة من عباده. من هم هؤلاء العباد؟ هم عباد قدموا أعمالا صالحة، هم استثمروا أوقاتهم في هذه الحياة وعملوا أعمالا على وفق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتقبل الله منهم وأثابهم على تلك الأعمال الصالحة بثواب عظيم، وهو أنه مع اشتداد الحر والكربات على الناس في ذلك الموقف العظيم بسبب دنو الشمس وبسبب حرارة جهنم التي يؤتى بها إلى أرض المحشر معها 70,000 زمام يجرونها الملائكة مع كل زمام 70,000 ملك، ومع حرارة أجساد الناس وأنفاسهم في ذلك الموقف الذي يضم الجميع تزداد الحرارة ويشتد الكرب ويبلغ بالناس الهم، شيء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ينجي الله عبادا من عباده ويظلهم في ظل العرش في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السبع هؤلاء ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الفائدة الثانية من الحديث، وهي من هم هؤلاء السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمراد بظله وظل العرش كما فسرته رواية ذكرها أبو داود في سننه رحمه الله، وقال في ظل العرش. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية أبي داود في ظل العرش تفسير لذلك لهذا الحديث، والسنة بعضها يكمل بعضا. الصنف الأول الإمام العادل، الإمام صاحب الولاية على الناس من ولاة الأمر، وولاة الأمر رحمة من الله على العباد، إذ أن ولي الأمر على الناس يحوطهم يأمرهم وينهاهم يحافظ على أمنهم وأمانهم، وأعظم شيء يقوم به ولي الأمر هو تحكيم شريعة الإسلام. أعظم ما يجب على الإمام أن يقوم بتحكيم شريعة الإسلام في عباد الله. ونحمد الله عز وجل أننا في بلد إسلامي، بلد تحت ولاية شرعية من ولي أمر مسلم يقوم بتحكيم كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم حدود الله ويقيم العدل وينشر الأمن. وانظروا ما نحن فيه ولله الحمد، نتحدث ذلك بنعمة الله لنشكر الله عز وجل على هذه النعمة. هذا الحديث الشريف دل على فضيلة الإمام العادل، فإذا عدل في الناس وأقام الحدود وحكم شريعة الإسلام استتب الأمن وحصل الرخاء وأمنت الحدود، وصار الناس يسيرون ليلا ونهارا في أسفارهم وفي أسواقهم وفي طرقاتهم لا يخافون إلا الله. ونحمد الله عز وجل أننا في هذه الحال. وانظر إلى حالنا اليوم، تنظر إلى الرجل يسير لوحده من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها لا يخاف إلا الله، لا يحمل سلاحا ولا يحمل ماء ولا يحمل أي شيء، بل هو في بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما وجد لدينا من الأمن والأمان والرخاء والعيش الرغيد بفضل الله عز وجل ورحمته، يجب أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ويجب علينا أن نشيد ونشكر ولاة أمرنا بعد شكر الله عز وجل، وندعو لهم بالثبات والتوفيق والتسديد، وأن يجزيهم الله خير الجزاء، لأنهم يقدمون جهودا بعضها نعلمها وبعضها لا نعلمها، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. شاهد من هذا أن الولاية الشرعية على الناس أمر مهم، ولذلك صار في المقدمة ممن يستظلون بظل العرش يوم القيامة الإمام العادل. لأنه يقدم للأمة ماذا؟ خدمة عظيمة، يقدم للأمة أن يحكم بينهم شريعة الإسلام، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الصنف الثاني، شاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله. هذا حث للشباب على ماذا؟ حث للشباب على الالتزام بالطاعة، على الإيمان بالله والعمل الصالح، على التخلق بأخلاق الإسلام. فينبغي على الشباب، علينا جميعا وعلى الشباب خاصة الذين أعطاهم الله قوة، قوة في العقل وقوة في الأبدان وقوة في كل المناح بفضل الله ورحمته، يجب عليك أيها الشاب أن تحمد الله على هذه النعمة، وأن تسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية والقوة في سمعك وفي بصرك وفي بدنك وفي أهلك وفي مالك وفي مجتمعك، حتى تستثمر ذلك في طاعة الله، فتقوم بما أوجب الله عز وجل عليك، وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. ثم إن الشاب توجد عنده قوة جامعة، ثورة، شهوة تدعوه إلى ماذا؟ فعل الحرام. فالشاب الذي يتمسك بالإسلام ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي دلالة على ماذا؟ دلالة على قوة إيمانه، دلالة على أن الله حفظه بحفظه، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه هذا الشاب. وليس المقصود به الشاب فقط، بل كل منا مدعو إلى أن يحفظ نفسه ويجاهد نفسه ويمتثل أمر ربه ويجتنب نهيه، وإذا وقع في شيء من المخالفات عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، فالله هو الغفور التواب. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويتوب علي وعليكم. الصنف الثالث، رجل قلبه معلق في المساجد. المساجد بنيت لإقامة ذكر الله وللصلاة ولإقامة حلقات العلم ولمدارسة القرآن ومدارسة السنة النبوية. هكذا كان حال سلفنا الصالح، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام، كانوا يأتون إليه من أماكنهم يصلون، يجلس لهم في المسجد، يكون حلقة علمية، يلقي فيهم درسا، يعلمهم بما نزل عليه من الوحي، يبين لهم ما يشرح كتاب الله العظيم، يعظهم، يذكرهم، يبين لهم هذا الدين العظيم. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين دين الله كاملا. هكذا ينبغي علينا أن نعلق قلوبنا في المساجد. وما أعظم الخير والأجر لمن يأتي إلى هذه البيوت وقصده وجه الله والدار الآخرة، ويحب ويتشوف إلى أن يسمع المؤذن يؤذن، ثم ينطلق يتوضأ ويتطهر الطهور الشرعي، ويأتي إلى بيت من بيوت الله، ويدخل هذا البيت ويقصد وجه الله والدار الآخرة. صلي الصلوات على وفق الشرع، صليها جماعة مع المسلمين، ولا يتخلف بدون عذر شرعي. والحمد لله مساجدنا عامرة في هذا البلد ونظيفة ومهيئة، انظروا إلى ما ننعم فيه من الفرش والتبريد والنظافة وغير ذلك من الأمور الأخرى. فينبغي علينا المحافظة على صلواتنا. هذا الرجل كلما رجع من المسجد هو ينتظر الأذان الثاني ليأتي للفريضة الثانية، وهكذا قلب معلق بالمساجد، قد عمر قلبه ذكر الله وحب طاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا يا إخوة أن نجاهد أنفسنا وأن نحب مساجد الله ونذكر الله فيها، وأن نترك المشاغل التي تشغلنا عن الحضور إلى صلاة الجماعة. ينبغي هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة. تجد الشيطان حريص على الإنسان، إذا قام المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، جاءت الشواغل وجاءت الوساوس والمشاكل، كل ذلك يريد الشيطان منك أن تتأخر عن هذه الفريضة التي هي أعظم فريضة بعد فريضة التوحيد. فلنجاهد أنفسنا على هذه الصلوات ولنحتسب الأجر عند الله، فما أعظم الأجور فيها. رابعا، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هذا دليل على ماذا؟ على الحث على الأخوة الإيمانية، أن نكون معا إخوة متحابين. إنما المؤمنون إخوة وأوثق عرى الإيمان، كما ثبت في الحديث الحب في الله والبغض في الله. أن تحب أخاك لأنه مطيع لله، وأن تكره ما يأتي من المعصية. ومع الكره له ليس معنى ذلك أنك تهجره، لا، بل تنصحه وتتعهده بالنصيحة، ولا تتركه للشيطان يستولي عليه وتستولي عليه الغفلة. بل ينبغي المناصحة للأخ وللابن وللجار وللقريب وللزميل، هكذا يحصل الخير. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فينبغي على المؤمنين أن يتآخوا ويتحابوا، وتكون بينهم الألفة والمحبة والأخوة الإيمانية، حتى يسود الخير بين الناس، لا حسد ولا بغضاء ولا ظلم. احذر أن تظلم أخاك ولو بأن تأخذ سواكا من ماله، سواكا لا يساوي إلا القليل من المال، احذر أن تظلمه بذلك. بل المظالم يجب أن ترد قبل أن يأتي يوم القيامة، فيأخذ ذلك المظلوم من حسناتك بقدر ما أخذت من هذا المال في هذه الحياة. الصنف الخامس، رجل طلبته امرأة ذات منصب، يعني سلطة قوة وذات جمال تغريه بجمالها، دعته لفعل الفاحشة فيه فأبى، مكنته من نفسها بل وأرغمته على ذلك، ولكنه أبى خوفا ممن؟ من الله تبارك وتعالى. فكافأه الله يوم القيامة بسبب هذا الخوف من الله. والخوف من الله عبادة جليلة، عبادة جليلة تعصمك من الفواحش ومن المعاصي. نسأل الله أن يرزقنا خشيته حق الخشية، وأن يجعلنا ممن يخافه سرا وعلنا. نعم، الخوف عبادة عظيمة، يجب أن يخاف العبد من ربه في سره وفي جهره وفي مسجده وفي بيته وفي طريقه، حتى يقيم شرع الله عز وجل ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى ويخشى عقوبته. الصنف السادس، رجل تصدق بصدقة، هذا في حث على إيش؟ على فعل الصدقات والإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في أوجه الخيرات، من بناء المساجد، ومن الصدقة على الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة، إلى غير ذلك من أنواع الخير. رجل تصدق بصدقة فأخفاها، دلالة على ماذا؟ على أنه يقصد بصدقته وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا حب مدحة أحد من الناس، حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه. دلالة على ماذا؟ شدة إخفاء الصدقة، شدة تنزه هذا الرجل من الرياء. فينبغي علينا أن نبتعد عن النفاق وعن الرياء وعن السمع، وأن نقصد بأعمالنا كلها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخر، ومن جملتها الصدقاء. وعلينا أن نتعاهد فقراءنا وإخواننا الذين، خاصة الذين لا يسألون الناس إلحافا، تجد من الأسر من لا تسأل وهي في أشد الحاجة. نعم، هناك فقراء، لكن العاقل وصاحب المال الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإنفاق في سبيل الله، تجده يسأل أهل الخبرة ويسأل عن الفقراء والمساكين ويتعاهدهم، مثل ما كان السلف الصالح. كان بعض السلف ما يعرف أنه يتصدق إلا بعد أن يموت، تنقطع الصدقة عن هذا، عن هؤلاء الفقراء، فيعرفون أن ذاك الرجل هو الذي كان يتصدق عليه، من شدة ماذا؟ من شدة إخفاء الصدقة عن الناس وعدم الرياء والسمعة. نعوذ بالله من النفاق ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق. الصنف السابع والأخير حتى لا نطيل، وهو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا فيه فضيلة ذكر الله أولا، وفضيلة الإكثار منه، وفضيلة الدعاء، دعاء الله عز وجل، والدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث. الدعاء عبادة عظيمة يجب أن نكثر منها، وذكر الله عبادة عظيمة وسهلة وغنيمة باردة، تقولها في المسجد وأنت جالس وأنت تمشي، تقولها في الطريق وفي البيت وفي الليل وفي النهار، وما أكثر أنواع الذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الذكر وأعظمه كتاب الله عز وجل، علينا أن نتعاهده. كان بعض السلف يقرأه في 3 ليالي، وبعضهم في 5، وبعضهم في 7، وبعضهم في 10، وبعضهم في 20، هكذا. دلالة على ماذا؟ على أنهم يعرفون فضل ذكر الله وخاصة القرآن الكريم. يكثرون من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثرون من الدعاء، يبتهلون إلى الله في كل وقت وفي كل حين، كما كان حال رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل في أثناء طريقه لا يراه أحد من البشر، خاليا في صحراء أو في مسجد أو في بيته في الظلمة، ذكر الله عز وجل فدمعت عيناه خشية ممن؟ من الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. في ذاك المكان ما يراه أحد، ما يراه إلا من؟ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، مطلع على كل خلقه تبارك وتعالى، فإنه يخشى وتدمع عينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هنيئا لإخواننا الجنود المرابطين والمجاهدين على حدودنا، ينالهم هذا الحديث الشريف، هم يدافعون عن ديننا، عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدافعون عن بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، يدافعون عن ولاة أمرنا الذين يقيمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافعون عن أعراضنا، يدافعون عن أموالنا. هؤلاء الحوثيون لو ترك لهم مجال وغفل الناس عنهم قليلا لا لفعلوا بنا الأفاعي، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يكفينا شره. فينبغي علينا ألا ننسى جنودا، ندعو لهم بالثبات وبالنصر وبالتأييد، ندعو لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد وأن يجزيهم الله خير الجزاء. هذا هو الواجب علينا، نحن أمة مسلمة تحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الثبات على ديني والفقه فيه، وأسأله تعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. كما أسأله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، أسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يوفقه لكل خير، وأسأل الله أن يحفظ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأن يحفظه بحفظه ويوفقه لكل خير، أسأل الله أن يوفقهما لما فيه صالح العباد والبلاد وأن يجزيهما عنا خير الجزاء. أسأل الله أن يوفقكم أيها الإخوة جميعا وأن يعينكم ويسهل أموركم، واعذروني إن أطلت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.